الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله تبارك وتعالى لما وبخ من تخلف عن الجهاد مع رسول الله، أو من تثاقل عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بهذا الأمر الإلهي الرباني: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقد روى سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري قال: أول ما نزل من سورة براءة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ونقل كذلك عن الضحاك أنه قال: هي أول ما نزل من هذه السورة، ثم نزل أولها ونزل آخرها. وهذا بالنظر والتأمل يجد أن هذا لدى المتأمل والناظر في هذا القول يجد أنه لا دليل عليه، بل كما قال بعض المفسرين: هذا لا يصح به نقل ولا يقبله فهم ولا عقل، لأن المتبادر أن السياق من أوله إلى هنا هو خطاب لأهل الإيمان في قتال أهل الكتاب وما يتعلق به. وأما أن تأتي هذه الآية هي الأولى وما قبلها وما بعدها، فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم معنا أن السورة نزلت بعد غزوة تبوك، وما قيل من استثناء مثلا الآيتين اللتين في آخرها قد يذكر، لكن أن هذه السورة نزلت بعد غزوة تبوك ولم تنزل قبلها، لأنه قال انفروا خفافا وثقالا، قال هذه نزلت قبل غزوة تبوك، ثم نزلت الآيات قبلها وبعدها بعد ذلك. فإذا هذه الآية الصحيح أنها نزلت من ضمن السياق، وليس أنها نزلت أول ما نزل من هذه السورة ثم تلاها الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، هذه واحدة. وأما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها، أن الله عز وجل لما أمر المؤمنين بالنفر في سبيل الله، ولما وبخ بعض المتثاقلين عن النفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قف بعد ذلك ببيان حكم النفير العام الذي يوجب القتال على كل فرد من الأفراد بما يستطيع، ولا يعذر أحد بالتخلف عن الإقدام وترك طاعة الإمام. فقال الله تعالى: انفروا، هذا أمر، انفروا خفافا وثقالا، أي اخرجوا لجهاد عدوكم مسرعين، هذا هو النفر، انفروا لجهاد عدوكم مسرعين خفافا وثقالا. الخفاف على وزن فعال، وثقال كذلك، والمفرد خفيف وثقيل. انفروا خفافا وثقالا، ما معنى خفافا وثقالا؟ انفروا خفافا وثقالا، قالوا خفافا وثقالا ذكر القرطبي فيها 10 أقوال، قال خفافا وثقالا وهي متقاربة، قال روي عن ابن عباس وقتادة قال خفافا وثقالا أي نشاطا وغير نشاط، يعني في حال النشاط والقوة وفي حال الكسل انفروا. وقال بعضهم خفافا وثقالا، قال الخفيف هو الغني والثقيل هو الفقير، نقل هذا عن مجاهد: انفروا وأنتم فقراء وانفروا وأنتم أغنياء. وقال آخرون الخفيف هو الشاب والثقيل هو الشيخ، وقال الحسن، وقاله الحسن البصري، ونقل عن زيد بن علي أنه قال خفافا وثقالا، قال مشاغيل وغير مشاغيل، وذكروا أيضا خفافا وثقالا، قال الثقيل الذي له عيال، والخفيف الذي لا عيال له. ونقل أيضا قال الخفاف الرجال، يعني الذين يمشون على أقدامهم، والثقال الفرسان، وأيضا قال خفافا وثقالا، قالوا الخفيف الشجاع والثقيل الجبان. إذن هذه أقوال، لكن لو جمعناها نجد أن الآية تأمر الناس جملة أن ينفروا في سبيل الله، خفت حركتهم أو ثقلت. فلا نقول نحدد شيء واحد، قل شبابا أو شيبا، أصحاء أو في حال المرض، أغنياء أو فقراء، لا، في حال كون الجهاد خفيفا عليكم أو في حال كون الجهاد ثقيلا عليكم انفروا خفافا وثقالا. وذلك خفافا وثقالا قال القرطبي هنا نصب على الحال، انفروا خفافا يعني حال كونكم خفافا، وثقالا حال كونكم ثقالا، فقال نصب على الحال. وحالكم أنكم خفاف، إما بالصحة خفاف، إما بالشباب خفاف، إما بالغنى خفاف، أنكم غير مشاغيل خفاف، أنكم تسبقون إلى الحرب كالطليعة، وخفاف أنكم تمشون على أرجلكم أو نحو ذلك، وثقالا على عكس ما ذكر. فالآية تستنفر المسلمين عامة، انفروا خفافا وثقالا. وبعضهم ذكر أن هذه الآية هي قد نسخت بقوله سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. قال الآية تقول انفروا خفافا وثقالا، في حال الصحة انفروا، في حال المرض انفروا. طيب الآية أخرى عذرت الضعفاء والمرضى. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لأناس في أن يتخلفوا عن غزوة تبوك، كانوا من أهل الأعذار، كانوا من أهل الأعذار، عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يخرجوا معه. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فقال بعضهم هذه ناسخة لهذه الآية التي معنا، وقالوا لا الناسخ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الإمام القرطبي رحمه الله والصحيح أن هذه الآية ليست منسوخة، وأن كل آية توضع في مكانها، وأن قوله خفافا وثقالا يعني شبابا وكهولا ممن يقدر على مجاهدة العدو ولا يضعف، ولو كان مريضا ممن يقدر أن يقدم شيئا لدين الله. ولذلك هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله قال أي بني جهزوني جهزوني، وكان قد كبر سنه، جهزوني جهزوني. قالوا له يا أبتا قد عذرك الله، فقال ما تركت لي الآية عذرا. قالوا يرحمك الله، لقد غزوت مع النبي حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، نحن نغزو عنك. قال جهزوني، فغزى فمات في البحر، فغزى فمات في البحر، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام، فدفنوه فيها ولم يتغير من جسده شيء بعد 7 أيام. فإذا كان أبو أيوب الأنصاري شهد المشاهد جميعا إلا غزوة واحدة، قال انفروا خفافا وثقالا، قال لا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. وذكر أبو راشد الحراني قال وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص، وقد فضل عنها من عظمه، يعني من شدة كبره كأنه التصق جسمه أو جلده بعظمه. قال وهو يجلس على تابوت من توابيت الصيارفة. الصيارفة الذين يصفون الدنانير والدرهم، يعني تابوت من خشب، يعني صندوق من خشب، يجلس عليه المقداد ابن الأسود ويتكئ على سيفه. قال فقلنا له إلى أين يا صاحب رسول الله؟ طبعا المقداد بن الأسود شهد بدرا وكان له الموقف يوم غزوة بدر. قال وإذا به بحمص في الشام يتكئ على سيف والمسلمون يتجهزون وهو يجلس على هذا الصندوق ويتكئ على سيفه. إلى أين يا صاحب رسول الله؟ قال إلى الغزو. قالوا لقد عذرك الله، قالوا لقد عذرك الله. فقال أتت علينا سورة البحوث أو البعوث، أتت علينا سورة البعوث يعني التي تبعثنا والتي تستنفرنا. قال أتت علينا سورة البعوث، سورة براءة. ثم قرأ انفروا خفافا وثقالا في سبيل الله، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. سعيد بن المسيب خرج إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له إن الله تعالى قد عذرك. فقال سعيد بن المسيب وقيل له إنك عليل، قال إن الله استنفر الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني من الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. إذا ما تمكنت من الحرب كثرت السواد وحفظت، يعني كثرت سواد المسلمين وحفظت المتاع. وكذلك ذكر القرطبي رحمه الله أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، فقال يا عم إن الله قد عذرك. فقال يا ابن أخي إنا قد أمرنا خفاف بالنفر خفافا وثقالا. ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، الأعمى ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم، اختلف في اسمه هل هو عبد الله أو عمرو، ابن أم مكتوم يحمل الراية يوم أحد، قال أنا رجل أعمى سلموا لي اللواء، فإذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش، وأنا ما أدري من يقصدني بسيفه، فما أبرح مكاني. فأخذ وحمل اللواء يومئذ مصعب رضي الله عنه. ثم على ما ذكر أن الذي كان مع المسلمين يحمل لواء مصعب، ثم سقطت الراية وابن مكتوم تبارى لكي يحمل تلك الراية، وحملوه راية المسلمين يوم القادسية. والله إنك تعجب، هل ابن أم مكتوم يدرك؟ شوف غزوة أحد 3 هجري والقادسية فتح القادسية بلاد فارس، يخرج ابن أم مكتوم الأعمى إلى المدينة إلى بلاد فارس من المدينة ويحمل لواء المسلمين. قال لماذا خرج؟ قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، مع أن الله تعالى عذره. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. تأملوا أيها الإخوة هذه الكلمات التي قالها صاحب تفسير المنار بعد ذكر هذه الآثار، بعد ذكر هذه الآثار ثم فقال رحمه الله، قال بمثل هذا الفهم للقرآن والاهتداء به فتح سلفنا البلاد. بمثل هذا الفهم للقرآن والاهتداء به فتح سلفنا البلاد وسادوا العباد وكانوا خيرا لهم من أبناء جلدتهم والمشاركين لهم في ملتهم، ولم يبق لأحد من شعوب أمتنا حظ من القرآن إلا أن تتغنى بتلاوته من غير فهم ولا تدبر، واشتغل آخرون بإعراب جمله ونكت البلاغة فيه من غير علم ولا فقه ولا فكر ولا تدبر لما أودع فيه من الآيات والعظات والعبر. قال رحمه الله فهم يتشدقون بأن خفافا وثقالا منصوبان على الحال، ولا يرشدون أنفسهم ولا غيرهم إلى ما أوجباه على ذي الحال. يعني بيقول لك هذا منصوب حال. طب وأين حالك من خفافا، من قولي خفافا وثقالا؟ قال وقد يذكر من يسمى الفقيه منهم أن هذه الآية منسوخة، وما كان المؤمن ينفر كافة. قال وهذا زعم مخالف لما عليه الأئمة. ثم قال وبمثل هذا وذاك أضاع المسلمون ملكهم وصار أكثرهم عبيدا لأعدائهم. بمثل هذا الفهم، يعني مثل التثاقل عن النفر في سبيل الله. لما الأمة أيها الإخوة كان الصغير والكبير الكل يتحرك لدين الله، كانت الأمة عزيزة. لكن لما يعذر ويعتذر الناس كما سيأتي الآيات أن سمة المنافقين كثرت الاعتذار، وجاء المعذرون من الأعراب يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. سمة المنافقين كثرت الاعتذار، اعذرنا، يقولون شدت الحر وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، يقولون نخشى على أنفسنا بنات بني الأصفر نخشى على أنفسنا الفتنة، إذن لي ولا تفتني. كثرة الاعتذار من سمات المنافقين يا إخواني، كثرة الاعتذار. ومن سمات الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة عدم الاعتذار لأنفسهم. يعني كثير من الناس حتى يوجد لنفسه عذرا ولو أي شيء يسير يمر عليه بحياته هو يعذر نفسه ويوجد الأعذار لنفسه. هل المقداد بن الأسود عذر نفسه؟ قالوا في رواية أنه جاوز 70 سنة وهو يتكئ على سيفه وينتظر أن يجهزه الناس مع المسلمين حتى يغزو العدو، وهو 70 سنة. وهذا الإمام، وهذا موسى بن نصير الذي جاوز 60 سنة يفتح البلاد، يفتح البلاد وهو قد جاوز 60 سنة ويمتطي جواده ويجاهد في سبيل الله. يعني السابقون ما أوجدوا لأنفسهم الأعذار أيها الإخوة. لما أمر الله بالهجرة خرج رجل من أن الذين كبر سنهم، خرج إلى المدينة، قال ففي الطريق جاءته المنية، قال فإذا به يضرب كفا بكف ويقول اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك، ثم قبضت روحه بعد ذلك. فأنزل الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وذلك في كتاب صلاح الأمة في علو الهمة يوجد باب اسمه فصل علو همة الشباب، قسم خاص في شباب أمتنا كيف كانوا، كيف كانت هممهم أيها الإخوة. وفي فصل خاص أيضا فصل علو همة الشيوخ، يعني كبار السن. يعني ما تظن أنه فقط علو الهمة كان في شباب الأمة فقط، بل كان في شيوخ الأمة، يعني في الكبار في السن. وكان شعار شيوخهم ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، ولكن طال شعري غير صبغته والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. فكان الواحد منهم صاحب همة عالية وإن شاب رأسه وإن ضعف جسمه صاحب همة عالية. فذاك تقرأ علو همة الشيوخ الذين جاوزوا مثل أبي الطاهر السلفي، كان يرحل ويدرس ويعلم الناس وقد جاوز 80 سنة، وكان يقول أنا من أهل الحديث وهم من خير فئة، جاوزت 80 وأرجو أن أجوزن 100. فكان من أهل الحديث يدرس ويعلم ويرحل في الحديث وقد جاوز 80 سنة. فالأمة لما توجد فيها مثل هذه الهمم، انفروا خفافا وثقالا، شبابا شيبا، خفافا في حال شدة النفس وفي حد إخاء النفس. وفي هذه الآية أمر مهم أيها الإخوة، أن الأمور لا تجري بحسب ما تشتهيه النفس فقط. وثقالا أي أن الأمر ثقيل عليكم، لكن انفروا، مع أن الأمر ثقيل عليكم، كنتم شيبا ثقيل عليكم، كنتم فقراء ثقيل عليكم، مع ذلك انفروا خفافا وثقالا. فهذه الآية قالوا لم تترك لأحد عذرا، قال الله تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ثنى الأمر هنا بالأمر بالجهاد بالمال والنفس في سبيل الله، وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن المال أيها الإخوة قوام الجهاد في سبيل الله، يعني تجهيز الجيش وتجهيز الرواحل وتجهيز بالأسلحة يحتاج إلى مال. والأمر الثاني لأن السياق في الكلام عن غزوة تبوك، وغزوة تبوك قلنا اسمها غزوة إيش؟ العسرة. كان هناك شدة، قلة في المال، قلة في الظهر، فقال: وجاهدوا بأموالكم، المقدم هنا المال، لأننا نحتاج الآن للمال، قال نحتاج إلى المال في غزوة تبوك، فقال: بأموالكم وأنفسكم. ومرة ترى يقدم النفس على المال، ومرة يقدم المال على النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إن الله اشترى من أنفسهم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فمرة يقدم المال على النفس، ومرة يقدم النفس على المال. ترى أحيانا في تقديم المال على النفس لطيفة، أن المال قرين النفس، المال قرين النفس. كم من واحد أيها الإخوة يتعب جسده ويصاب بالأمراض لأجل المال، يعني بتغرب وروحه وبتعب لأجل نحصل مال. فالمال قرين النفس وعزيز على النفوس، وبذله أيها الإخوة مساو لبذل النفس في سبيل الله. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، يظن بالمال إن ظن، يظن بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. لما الإنسان يشترك بماله ونفسه، وفي هذا أيضا أن الأمة ينبغي أن تستعمل الطاقات التي هيأها الله تعالى فيها، القوة المالية وقوة الرجال، قوة النفس. لو الأمة جميعا تعاونت أيها الإخوة، تعاون الأغنياء بأموالهم وتعاون الفقراء بجهودهم، لنهضت الأمة وأعزت بعد ذلة ورفعت بعد هوام. فقال الله تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال: ولما صار بيت المال، بيت مال المسلمين، غنيا، قال: صار الأئمة والسلاطين هم يجهزون الجيوش. كانوا قديما يستحث الناس على الإنفاق للجهاد في سبيل، لكن لما أصبحت البيت المال غنيا صاروا يجهزون الجيوش في سبيل الله. قال الله تعالى: ذلكم، يعني ما أمرتكم به من النفر والجهاد بأموالكم وأنفسكم، خير لكم إن كنتم تعلمون. خير لكم في دنياكم وأخراكم، خير لكم في سيادة أنفسكم، في عزة أمتكم، خير لكم في بركة حياتكم، خير لكم ولأجيالكم، لأجل دينكم، وخير لكم في آخرتكم. فلا سعادة في هذه الدنيا إلا لمن بذل ماله ومسه في سبيل الله، لا سعادة أيها الإخوة في الآخرة بتمامها وكمالها إلا لمن بذل نفسه وماله في سبيل الله. وذلك الشهداء في جوف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، في جوف طير خضر، ذلك في الآخرة خير لهم. قالوا: يا رسول الله، في سنن النسائي، قالوا: ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم، ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، قال: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. والله بارقة السيوف هذا وقت يسير، لكن فتنة القبر أمر طويل. فلذلك: ذلكم خير لكم إن بذلتم أموالكم وأنفسكم في سبيل الله، خير لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة إن كنتم تعلمون. ثم تأتي الآيات لتبين سمة الذين نافقوا. اسمع ماذا قال الله تعالى، هذه الشخصية الآن النفاقية، الآن تبدأ الآيات في الكلام عن المنافقين. قال الله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.